أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الوجه الخامس الذي استدل به كما بينا على صحة المعاملة في محل الكلام، وعلى الاشتراك صاحب المعاملة مع صاحب الخمس بالربح، بمعنى أن صاحب المال لا يجب عليه إلا أن يدفع خمس الأصل، لا خمس الأصل مع ماذا؟ مع الربح. استدل على ذلك بأدلة، كان الدليل الأخير هو عبارة عن التمسك بنصوص التحليل كما بينا سابقا. نصوص التحليل هناك اعتراضات كما قلنا عليها موكولة إلى محل بحثها، محل بحث هذه النصوص في أرباح المكاسب من قبيل اختصاصها، عدم شمولها لمحل الكلام، إما باعتبار اختصاصها بالمساكن والمناكح المذكورة، هذه العناوين المذكورة فيها، وإما باعتبار اختصاصا بما ينتقل للشيعي ممن لا يعتقد الخمس، والكلام في الأعم كما بينا. لكن هناك اعتراض آخر يعترض به على هذا الوجه الخامس، وحاصله هو أن غاية ما يستفاد من نصوص التحليل هو أمران: الأمر الأول هو تحليل الخمس للشيعي إذا انتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس بشراء ونحوه، بلا إشكال هذا هو مفاد نصوص التحليل، هذا أولا. والأمر الثاني أن الخمس المحلل للشيعي بالشراء لا يسقط، ولا يسقط عن ماذا؟ عن البايع، بمعنى أن صاحب الخمس لا يضيع حقه، وهذا لا يضيع حقه، لأن لا البايع دفع الخمس، وحينما انتقل إلى المشتري حل للمشتري أخذ ماذا؟ أخذ الخمس. هل يضيع حق صاحب الخمس؟ لا، ظاهر هذه الروايات هو بقاء هذا الحق وعدم سقوطه وعدم واشتغال ذمة البايع به، هذا هو أيضا ظاهر الروايات. الذي يقال في الاعتراض هو أنه يمكن كما يمكن الأخذ بهذا الظهور في الروايات والالتزام بانتقال الخمس من العين إلى الثمن، والالتزام بانتقال الخمس من العين إلى الثمن الذي انتقل إلى البايع، كما ذكرت الاستدلال حتى يترتب على ذلك صحة المعاملة وشنو؟ والاشتراك. موكي أقول الأكراب يقول كما يمكن الالتزام بظهور الروايات مع الالتزام بهذا بصحة المعاملة وانتقال الخمس إلى الثمن في الشركان بالرد، كذلك يمكن الأخذ بهذا الظهور مع الالتزام بضمان البايع للخمس، يعني بانتقال الخمس إلى ذمته لا إلى الثمن، بانتقال الخمس إلى ذمة البايع، فتكون ذمة البايع مشغولة بماذا؟ بالخمس، وأما الثمن الذي انتقل إليه فهو ماذا؟ فهو ملك له، وهذا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون لا يشترك فيه ماذا؟ صاحب الخمس، وإنما الخمس يثبت في الذمة، وحينئذ لا يترتب على ذلك حتى صحة المعاملة، لا يمكن إثباتها حينئذ بنصوص التحليل حتى صحة المعاملة، بإمكان الالتزام بماذا؟ لأن المعاملة باطلة وغير صحيحة. ونصوص التحليل تقول أيها الشيعة أنت لا يضرك بطلان المعاملة، الخمس المنتقل إليك هو لك، واضح؟ لكن في نفس الوقت يلتزم بضمان ماذا؟ بضمان البائع باعتبار انه اسلف الخمس على شنو؟ على صاحبه. وبنفس بيعه هذا المال صار من الى هذا الطرف المقابل مع تعلق الخمس بهذا المال ومع فرض ماذا؟ انه يباح له لانه يدخل في منك الشيء او يدخل في منك المنتقل اليه نفس هذا يعد اسلاحا لهذا الخمس فيكون ضامنا له. واضح؟ هذا يمكن الالتزام به حتى اذا قلنا بماذا؟ ببطلان. حتى اذا قلنا ببطلان المعامله، معامله فاسده لا يترتب عليها الامر. هذه النتيجه الضائعه اثبت على صاحب الخمس شنو؟ خمسا ببيعه مع استغراب ادله التحليل بالتشريع والبيع. اخذ هذا الخمس اليه، هذا يكون قد اسلف هذا المال على صاحبه فيكون ضامنا له. وضمانه له ماذا يعني؟ يعني ثبوت الخمس في الذمه. واذا ثبت الخمس في الذمه حينئذ لا يشرع تفرغ. هذا لا يشرع تفرغ حتى اذا قلنا بصحه المعامله. اذا قلنا بصحه المعامله لا يشرع تفرغ. اذا لم نقل بصحه المعامله فعدم الاشتراك يكون سالبا لانتفاء الموضوع. وواضح جدا. المهم ان الادله التحليل ونصوص التحليل ليس فيها دلاله على صحه المعامله ولا على انتقال الخمس الى الثمن، بل يمكن الالتزام بمضمون الروايه وبظاهر الروايه، وفي نفس الوقت يلتزم بماذا؟ بضمان البائع للخمس باعتبار الاتلاف، باعتبار انه اتلف المال على صاحبه. فلو قلنا بصحة المعاملة مع ذلك نقول بان الخمس لا ينتقل الى الثمن، واذا لم ينتقل الى الثمن فلا يشتركان في ماذا؟ في الربح. لا يشتركان في الربح، وانما الربح يكون ملكا للبائع على تقدير صحة المعاملة، والخمس يكون مضمونا في ذمته. فلماذا يقال بأن نصوص التحليل تدل على صحة المعاملة وتدل أيضا على ماذا؟ على اشتراك صاحب الخمس مع المالك في ماذا؟ في الربح بالنسبة. هذا الاعتراف. مدري الاعتراف رأي حول لأن سيد التعليق على الحد إذا ما كان واضح التعليق لم يكن واضح. واضح الاعتراف. نعيده. شوفوا اصل الاستدلال بنصوص التحليل اعتقد بيناه. اصل الاستدلال بنصوص التحليل يقول بان نصوص التحليل ظاهره في تحليل الخمس للمنتقل الى الواحد، وظاهره ايضا في بقاء هذا الحق وعدم سقوطه. واضح. الاستدلال كان يقول ان لازم بقاء الحق وعدم سقوطه مع تحليله للشيعي هو ان الخمس ينتقل من الان الى السنه. واضح. الى الثمن حتى لا يضيع الحق، وفي نفس الوقت يحل للشيعي اخذه شنو؟ الخمس المنتقل الى. فاذا التزمنا بانتقال الحق من العين الى شنو؟ الى الثمن، حلت المشكله. إذا انتقل الحق من العين إلى الثمن هذا لازمه صحة المعاملة. لازمه صحة المعاملة، وإلا لو لم تكن المعاملة صحيحة لما انتقل الثمن والمن إلى البائع ولما ثبت فيه الخمس. ماذا معنى انتقال الثمن إلى البائع وثبوت الخمس في هذا الثمن؟ هذا لازمه صحة المعاملة. إذا نصوص التحليل بدلالة على تحليل الخمس للشيعي المنتقل إليه المال، ودلالة على عدم سقوط الخمس وعدم تضييع حق صاحب الخمس تدل على أمرين. الأمر الأول صحة المعاملة، الامر الثاني شنو؟ انتفاع الخمس من العين الى الثمان. والامر من انتفاع الخمس من العين الى الثمان شنو معناه؟ معناه ان صاحب الخمس يملك من الثمن خمسة. يملك من الثمن شنو؟ خمسه. وهذا معناه الثلاثين. هذا فرق لما قلنا من ان الثمن في مفروض كلامنا يمثل القيمة الوهابيه للمعدن زائد شنو؟ الربح. زائد الربح. فاذا عملت صاحب الخمس خمسه ثمن معنى ان الربح لم يسلم فقط علما للبائع، وانما اشترك هو وصاحب الخمس في هذا الربح بالنسبه، وهو معنى الاشتراك. فتدل الروايات على صحه المعامله وعلى شنو؟ وعلى الاشتراك. على الاستدلال فاعتراف هذا الجود لانه ما انحصر تفسير هاي الروايات والالتزام بمضمون هاي الروايات من التحليل وعدم سقوط الخمس وعدم تضييع حق صاحب الخمس، ما انحصر تفسيره بالالتزام بانتفاع الخمس من العين علما الى الثمن. ما ينحصر تفسيره بذلك، بل يمكن ان ناخذ بهذين الامرين اللي هما ظاهر الروايات بان نلتزم بماذا؟ بانتفاع الخمس الى ذمه البائع. انتفاع الخمس الى ذمه البائع، ينتقل الى ذمه البائع. وهذا اذا كان البيع صحيحا ينتقل الى ذمه البائع. البيع صحيح بمعنى كون البيع صحيح يعني ان الثمن ينتقل الى البائع، مو هذا معناه؟ ينتقل الى البائع، لكن الحق لا يتعلق بالثمن وانما يتعلق بالذمه. ولا يتعلق بالذمه حينئذ ليش يشترك معه في الرد؟ لان صاحب الخمس لا يملك الا خمسه معدن في ذمه البائع، فيرد البائع اليه خمسه من معدن. مو يجب لهم الثمن حتى يشتركان في ماذا؟ في الرواية. هذا تفسير اخر للروايات. اذا الروايات ليس بالضروره تنتج شنو؟ تنتج الاشتراك. هذا لا انما تحت المعامل. بل نعيش يعيش المعامله اكثر من هذا. نقول حتى على قلنا ببطلان المعامله. حتى اذا قلنا ببطلان المعامله. مع ذلك ليس بالروايات دلالة على شنو؟ على الاشتراك. يعني بالإمكان أن نقول أن الروايات بمرامينها الظاهرة فيها ليس فيها دلالة على صحة شنو؟ معاملة. هذا أول مرة تنكر دلالتها على الاشتراك والتزم بالصحة، الآن ينكر شنو؟ حتى صحة المعاملة. ومن هذه الوصفة عن المال مضمونة حلية المال التي أنا التزم بها، مضمونة شنو؟ أن حق صاحب الخمس لا يسقط لا يضيع، هذا أنا التزم به. وذلك أن نقول هذا أسلف الحق على أمانته فهو ضامن له والمعاملة باطلة. وهذا والمعاملة باطلة، هذا باع ضيعا باطلا، لكن ضمن البيع أسلف الخمس على مالكه لأنه حل للشيعين، وبإطلاقه الخمس على مالكه يكون ضامنا له فهو يضمن الخمس في ذمته. فالمعامله باطله ولا اشتراك في ماذا؟ في الربح. فمن اين يقال بان نصوص التحليل تدل على صحه المعامله وعلى شنو؟ وعلى الاشتراك. على الاشتراك لكننا نتوقع ان هذا الاعتراف يمكن التامل فيه، وذلك لهذا الاعتبار، باعتبار قبل ما نبين الملاحظه على هذا الاعتراف، يمكن ان يستشهد لما ذكره المعترف على نقطة مهمة، يستشهد ويعير كلام المعترف لأعلى الأمر، وهو أن نصوص التحليل لا إشكال في أنها تشمل الإبر كما تشمل الله. نصوص التحليل تشمل الإبر كما تشمل الله، بمعنى أن ما ينتقل إلى الشيعي واضح، إذا انتقلت إليه العين المتعلق بها الخمس إلى الشيعي فهو حلال له من دون فرق بين أن يكون الانتقال بالجراحة أو يكون الانتقال بنا للهجرة، هذا واضح. شمول نصوص التحليل للهجرة ونحو الهجرة مما لا عوض فيه ولا ثمن فيه لازمه القطع والالتزام بانتقال الخص من العين إلى ذمة الواحد، ولا كيف نحافظ على خمسة أحد الخمس وفي نفس الوقت ماذا نحلل الخمس علما للمنتقل إلى توافع خمسة أحد الخمس ينتقل إلى العالم ما في هذا الهدف، في باب الدرس لا يرى الثمن، لكن في باب الدرس هنا لا يوجد عوض. إذا يتعامل في مثل الهدى الالتزام بانتقال الحق من العين علما إلى ذمة الواحد، فهو يضمن الحق، يضمن الخلق في ذمته. هذا الثمن على ماذا؟ على أن في محل الكلام في باب البيع أيضا الانتقال يكون علما إلى الذمة ولا يكون إلى الثمن العوض والثمن. هذا جاي هذا على الاعتراف جاهم على الاعتراف وأنه الظاهر أنه يعني ما ينبغي إنكار ظهور روايات التحليل في صحة المعاملة، أو نقول أن ظاهر روايات التحليل هو صحة المعاملة، أن المعاملة الواقع على ما فيه الخمس أدلة التحليل ظاهرها أن هذه المعاملة معاملة صحيحة، أن هذه المعاملة معاملة صحيحة، وذلك بنقطة نقطة مهمة، أن ظاهر أدلة التحليل كما هو واضح لمن يراجعها ظاهرها حلية تمام المال المنتقل المن إلى الشيعي، ليس بعض الروايات حلية خمس المال للشيعي، بعض الروايات أن المال الذي ينتقل إلى الشيعي ونعلم أن فيه حقهم، ويقول الإمام عليه السلام في الرواية المعتبرة سندان، ونعلم أن فيه حقا لكم، هذا المال الذي ينتقل إلى الشيعي ويعلم بأن فيه حقهم، الرواية تقول هذا حلال للشيعي، إذا ظهر روايات حلية تمام المال المنتقل علما إلى الشيعي، وهذا واضح في ماذا؟ في صحة البيع، ولا ما معنى أن تمام المال ينتقل إلى الشيعي لو كان البيع كنا باطلا، لو كان البيع باطلا لما انتقل تمام المال إلى الشيعي، فلا كان الإمام يقول له أنت يحل لك الخمس، أما الباقي الأربعة أخماس فيكون يجب عليك دفعها علما ورجاعها إلى المال الذي أخرج هذا الخمس وتعالى على هذا الخمس. إذا ظهرت وحدية تمام ما ينتقل إلى الشيعي، ولازم ذلك هو صحة المعاملة، ويشهد لذلك بل يدل على لعله هو أن الروايات لا تتحرر إلى إرجاعي كما قلنا إلى إرجاعي الأربعة أخماس الباقية من المعدن علما إلى البايع، ولا تتعرض إلى إرجاعي يعني إلزام البايع بإرجاع الثمن علما إلى المشتري، وكل هذه أمور أحكام تترتب على فساد المعاملة، فلو كانت المعاملة فاسدة لكان المناسب التعرض إلى ذلك، التعرض الى ارجاعي اربعة اخماس الى البداية بدرجة خمس حلال لك الخمس حلال لك اما اربعة اخماس الاخرى يرجع الى البايع والبايع يجب عليه يرجع الثمن اما الى المشتري. تكون الروايات عن ذلك وهي في مقام البيان دليل على ماذا؟ على ان المفروض في هذه الروايات التحليل هو تمامية المعاملة وصحة المعاملة. وهذا بالإضافة لما قلنا من المظاهر هو ماذا؟ هو حدية تمام المال المال إلى المشتري اللي لازمه صحة المعاملة. إذا الروايات ظاهرا هو دائما دال على صحة المعاملة في محل الكلام. إذا فرغنا عن هذا، فرغنا عن ظهور الروايات في صحة المعاملة، إن يضمن به إلى مسألة الإثبات، وهذا إلى مسألة الاشتراك. ما نثبت الاشتراك؟ إثبات الاشتراك يكون بقانون تجمعي جماعة، قانون بدلية، بمعنى أن الثمن بدل عن ما؟ بدل عن العين، بدل عن العين. فيكون نحو تعلق الخمس كنحو تعلق به لنفس الشنو بنفس العام باعتبار البدلية. على أن التجمع به مثلا في باب الرهن واضح ما في التجمون، لأن المالك إذا باع العين المرهونة حق الرهن ينتقل من العين التي باع العين إلى الشمس حق الرهن، هذا الثابت في المرهون ينتقل من العين التي يبيعها المالك المن الى شنو؟ الى الثمن. ليش يعملون في اعتبار الثمن بدلا عنه؟ عن العين. هذا معناه ان الثمن الحق المتعلق بالعين ينتقل علما ينتقل الى الثمن باعتبار هذه البدليه. بهذه البدليه بدليه الثمن عن العين يمكن الالتزام في المقام بانتقال الحق من العين التي باعها هذا البايع حق من حق صاحب الخمس، يعني الخمس، لانتقاله من العين التي باعها من الى الثمن الذي اخذه، ويثبت بذلك ماذا؟ استحقاق صاحب الخمس خمسة ثمن. وقلنا لازم هذا هو شنو؟ هو الاشتراك، انهما يشتركان في ماذا؟ اللهم صل على وجهار الاستظهار من هذه الروايات. قبل ما نختم البعض تلقى مسألة سنة وتأتي الهدى، هذا النقض الذي أورده المعترض أنه في باب الهدى لا تكون في باب الهدى متعرض حتى ينتقل الحق من العين المن إلى عرضه إلى الثمن، معقول ثمن ولا أطوع عرضه. هناك يتعين الانتقام بماذا؟ بانتقال الحق من العين المن الى الذمة، وهذا هذا الناقض. فشنو تفرق بين العين في باب الجوع الحق ينتقل الى الثمن، في باب الهدى ينتقل المن الى الذمة، هذا الناقض. هذا جواب متعب، فننتظر في باب العين ما تفهمه، فننتظر بانتقال المن الى حيث يكون هناك عوار وثمان الحق ينتقل من العين المن الى الثمن. احنا بدنا نثبت ان الادله هي الاعلى، بل اذا ما دلت الادله كان في قصور في الادله ذلك، لكن الادله دلت على صحه المعامله وان هذه المعامله معامله صحيحه، وان عين الحق ينتقل من العين علما الى الثمن باعتبار البدليه. وفي بعض الهدى لانه لا ثمن ولا عين، والمفروض ان الحق لا يضيع على صاحبه، فننتظر يعني نضطر الى الالتزام بانتقال علما الى الذمه. اما حيث يكون هناك اواب والبدليه محفوظه، حينئذ ننتج بماذا؟ بانتقال الحق من العين علما الى البدل الى العوض الذي هو عباره عن الثمن، وهذا ينتج الاشتراك. الظاهر والله العالم انه بمقتضى هذا البيان يمكن الالتزام بصحة المعاملة في المقام أولا، وثانيا بماذا؟ بالاشتراك في صاحب الخمس مع المالك في ماذا؟ الربح، وعدم اختصاص الربح بصاحب ماذا؟ بصاحب المال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ومن هنا يظهر أن التفصيل الذي ذكره السيد الماس كما أشرنا إلى يعني يبدو أنه ليس تاما كما ناقشوه، يعني كل المعلقين تقريبا ناقشوا هذا التفصيل، تفصيل بين ما إذا ما أدى وأدى الربح يختص به، وبين ما إذا لم ينوي فلا يختص به، وإنما يصدر فيه معه هنا صاحب الخمس. هذا التفصيل للنية دخيلة في انتقال الحق من العين المن الى الثمن الى الذمة، ليست دخيلة. كما ان الاربعة ليس دخيلا كما بينا سابقا، ليس دخيلا في ماذا؟ في صحة المعاملة وانتقال الثمن الحق الى الثمن، الا بناء كما قلنا في قاله في الكبرى مسألة من باع ثم شنو ثم ملك، فهناك بحث في صحة هذا البيع او عدم شنو او عدم صحته. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التي بعدها يتعرض فيها الماكن الى مسألة سيئة تجري في موارد عديدة، في باب الحج، في باب الزكاة، في باب النجاسة، في باب الطهارة، في كل الشبهات الموضوعية، وهي مسألة وجوب الصحب والشبهتين شنو الموضوعية. على مصداق من مصاديق هذه المسألة الكلية أنه إذا شك مستخرج المعدن في بلوغه شنو النقاط، واضح أن الشبهة شنو موضوعية، فحينئذ هل يجب عليه الباع يبحث حتى يبلغ النقاط حتى يدفع خمسة، وما يجب عليه الباع فلا يدفع الخمس. واضح. هذه مسألة تأتي في باب الاستطاعة، في باب أنه مستطيع أو لا، شبه موضوعي. واضح. تأتي في باب الاستطاعة والنجاسة في كثير من الموارد، في باب الزكاة تأتي أيضا إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه، فهي مسألة مهمة سيالة، لابد أن نبحث في المقام بحثا يغنينا عن تكرار البحث فيما يأتي من المسائل. الظاهر أن المذكور في هذه المسألة التزم بعدم حدود الفاحش، وهناك عبارة مذكورة ومعروفة أن الشبهات الموضوعية لا يوجد فيها شنو الفاحش، بل ذكر كثيرا من القائلين بعدم وجود الفاحش أنه حتى لو كان الفاحش لا يتطلب من الإنسان إلا أن يفتح عينيه، لا ليس في أمور عليه بهذا المقدار ايضا لا يجب عليه، ومثل لذلك لما اذا كان الانسان شاخصا في طلوع الفجر وهذا في شهر رمضان مثلا، وكان بامكانه ان يفتح لنا وراء من الفجر او شنو او غير صالح، هل طلع الفجر او لا؟ يقول مع ذلك يمكنه ان يجري العطور المؤمنه وهو مؤمرا لعينه ويبني على عدم شنو على عدم طلوع الفجر ويأكل ولا شيء على بإمكانه ذلك. لماذا؟ لأن الفحص بالشبهات الموضوعية غير واجب وغير لازم. البحث طرح في هذه المسألة بهذه الصيغة، طرح أن الأصول المؤمنة، أصول المؤمنة في البرائع والاستفهام، وهذا هل تجري في الشبهات الموضوعية أو لا تجري؟ طبعا بعد القرار عن عدم جريانها في الشبهات السنة حكمية، وهذا أصول المؤمنة قبل البعض لا تجري في الشبهات ماذا؟ في الشبهات الحكمية، واضح هذا الشبهات الحكمية، وتنبين السلسلة. بعد الفراغ عن عدم جريان الوصول المعادل من قبل الفاع مبعد الفاع بعد الفاع تجد الى اشكال قبل الفاع الشبهات الحكمية تكلموا عن جريانها قبل الفاع في الشبهات الشنو الموضوعية. فذهب جماعة الى جريانها في الشبهات السنة الحكمية بلا فرق بينهما، ونتيجة ذلك هو الالتزام في المقام بعدم وجوب السنة الفاعل غير الفاعل. وصول مهم من التجري يشوف في بلوغ النقاب وعدمه تجري وصول المؤمنة فتؤمنه من ناحية هذا الحكم الشرعي يبني على عدم سنة على عدم وجود الخمس ولا يجب عليه الفاعل. وهناك نظر عامة على جريان الاصول عدم جريان الاصول المؤمنة وان الاصول المؤمنة لا تجري في الشبهات الحكمية قبل الفاعل، وعليه فيجب عليه سنة فيجب عليه الفاعل. هذا الطرح للمسألة بهذا الشكل أكثر ملاحظة، ولأنه كأنه خلاف مقتضى القواعد هذا الطرح، وذلك لأن يبدو أن الفاعل بعدم وجوب الفاعل كأنه يحتاج إلى دليل لإثبات عدم وجوب الفاعل، ويستدل على ذلك بإطلاق أدلة الأصول السنة المؤمنة، أن الأصول المؤمنة كما تجري بعد الفاعل تجري كما قبل الفاعل. فكان يحتاج الى ودليل لكي يثبت عدم وجوب السنة الفاعل، بينما قبل وجوب الفاعل اكتفى لاثبات الوجوب بنفي اطلاق ادله الاصول السنة المؤمنة، بينما مقتضى القاعده بالعكس، مقتضى القاعده ان القائل بعدم وجوب الفاعل ما يحتاج الى دليل، يكفي سنة عدم الدليل على ماذا على وجوب الفاعل. فإذا لم يكن دليل على وجوب الفعل اكتفاه في إثبات عدم وجوب الفعل، بينما القائل بوجوب الفعل يحتاج إلى إثبات ودليل على عدم على وجوب الفعل، ولا يكفي في ذلك عدم إطلاق في الأصول السنة في أدلة الأصول السنة المؤمنة، يحتاج إلى دليل فضلا أن الأصول المؤمنة لا تدري. واضح؟ فضلا ان الشبهة الموضوعية قبل الفعل لا تجري فيها الاصول المؤمنة، لكن ما اصول المؤمنة هل يكفي في اثبات وجود الفعل مجرد عدم جريان الاصول المؤمنة؟ يبدو من كلامهم انه يكفي في اثبات وجود الفعل عدم جريان الاصول المؤمنة، وهذا خلاف محتوى القاعدة. القائم بالوجود عليه ان يقيم الدليل على شنو؟ على وجوب الفاعل. القائل بعدم الوجود في راحة يكفيه شنو؟ عدم الدليل على وجوب الفاعل، ولا يحتاج الى اقامة برهان ودليل على عدم وجوب الفاعل، بينما هذا الطرح اللي انقلنا عنه فانه خلاف هذا الذي ذكر. فعلى كل حال الطرح صحيح او مو صحيح، ناتي الى اصل المسألة، ما هي الادلة على ماذا؟ على وجوب الفعل التي ذكرها الجماعة. هل هناك ما الشيء يمكن الالتزام به لإثبات وجوب الفعل أو لا؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.